إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان تذكير أولي الألباب بفضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحتل المركز الثاني في هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه باتفاق علماء المسلمين هو أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أعلم الصحابة على الإطلاق بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فيوم أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس وأعلمهم أبا بكر، ويوم أن توفي أبو بكر رضي الله عنه كان خير الناس وأعلمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن هو عمر؟ هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي العدوي القرشي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، يكنى أبا حفص، لقب بالفاروق لأنه أسلم فأظهر الإسلام بمكة ففرق الله به بين الحق والباطل. ولد عمر رضي الله عنه بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة. وأما صفته الخلقية فكان رضي الله عنه أبيض أمهق تعلوه حمرة حسن الخدين والأنف والعينين غليظ الكفين والقدمين مجدول اللحم، وكان طويلا جسيما أصلع فرع الناس كأنه راكب على دابة، وكان قويا شديدا لا واهنا ولا ضعيفا، وكان رضي الله عنه يخضب بالحناء، وكان طويل السبلة، وكان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. أسلم عمر رضي الله عنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله عز وجل. استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. كان إسلام عمر في شيء من التأخير، حيث أسلم في العام الخامس أو السادس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه في هذا الوقت قد سبقه أناس إلى الإسلام، ولكن من يوم أن أسلم عمر وهو لا يزال في تقدم وفي رقي وفي صعود يحمل المناقب والفضائل من النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزل مناقبه وفضائله وحيا يتلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا كما قال القائل: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا رويدا وتجي في الأول. عمر رضي الله عنه يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي إسلامه يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. ويقول: كان إسلام عمر نصرا، كان إسلام عمر عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. لقد حمل عمر رضي الله عنه الكثير من الفضائل والمناقب. من هذه الفضائل التي بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة ما يبين إيمان عمر وعلم عمر ودين عمر. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم، يعني يرى رؤيا، إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى إني لأرى الري أو الري بكسر الراء أو فتحها يجري في أظفاري. قال: ثم أعطيت فضلي عمر رضي الله عنه. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: العلم. وفي رواية أن بعض الصحابة أولها فقال: يا رسول الله، ذلك العلم الذي آتاك الله عز وجل أخذت منه ثم فضلت فضلة فأعطيتها عمر. قال: نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والمراد بالعلم هنا علم عمر رضي الله عنه بسياسة الناس بالكتاب والسنة. وإنما خص عمر رضي الله عنه بذلك في مقابل خلافة أبي بكر لقصر مدة خلافة أبي بكر، وفي مقابل عثمان لاختلاف الناس على عثمان ثم على علي بعد عثمان. أما عمر رضي الله عنه فإن خلافته طالت واتسعت فيها الفتوح واتسعت فيها رقعة الدولة الإسلامية، ومع ذلك لا يزال الناس متفقين على عمر رضي الله عنه حتى كانت هذه الطعنة المشحومة من ذلك المجوسي لعنة الله عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت بدلو بكرة، يعني بدلو معلقة في بكرة صغيرة. قال: فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، كأنه يشبه الحال بدلو معلقة على بئر ينزع ماء من الأسفل. قال: فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. والمقصود بالضعف هنا قصر خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالنسبة لخلافة عمر، فإن مدة خلافة أبي بكر كانت نحو من سنتين ونصف، بخلاف عمر فقد كانت خلافته عشر سنين وستة أشهر. قال: ثم جاء عمر ف فاستحالت غربا، يعني استحالت إلى دلو كبيرة، فما زال ينزع. فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن، يعني حتى أروى الناس إبلهم وأخذوها وانصرفوا بها إلى مباركها. وهذا كناية عن ذلك الرخاء وذلك العدل وتلك الأمانة التي كانت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص يلبسون قمصانا منها ما يبلغ الثدي، يعني قميص الرجل يلبس قميصا، يعني نرى قميص إلى الركبة، تحت الركبة، فوق الركبة، لكن هذه حال عجيبة، قميص لا يبلغ ثدي الرجل، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وما تحت ذلك عاري لا شيء عليه. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. فهذا دين عمر رضي الله عنه. قال: ثم عرض علي عمر وعليه قميص يجره على الأرض، يجره. قالوا: فما أولت؟ قال: الدين. تأمل، عندما يكتمل إيمان المرء فترتفع درجته وتغفر زلته ويعفى أثره، فهكذا كان أمير المؤمنين رضي الله عنه، يقول: ثم عرض علي عمر وعليه قميص يجتره أو يجره. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. وأما إيمانه رضي الله عنه فكان إيمانا كاملا. يقول هشام رضي الله عنه: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خالد بن هشام رضي الله عنه: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: يا رسول الله، أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني اكتمل إيمان عمر رضي الله عنه. وهذا الإيمان الكامل أثمر لعمر هيبة عظيمة بين الناس، وغيرة على دين الله عز وجل، ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا وقفة. يقول: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ثم يقول: يا رسول الله، أنت الآن أحب إلي من نفسي. وهذا أمر لا يتم الإيمان إلا به. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم محبته مقدمة على النفس وعلى الوالد وعلى الولد وعلى ما يملكه المرء. والسؤال: أين أثر هذه المحبة في واقعنا العملي؟ إنها دعوة سهل ادعاؤها على لسان الناس، أن يقول القائل: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي. ما هو الدليل؟ الدليل هو أن يقدم المرء ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما تحبه نفسه، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدعوه إليه هواه، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن يأتمر بما أمر، أن ينكف عما نهى عنه وزجر، أن يوالي من والى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعادي من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل المحبة، فالدعاوى إذا لم يقم عليها برهان فأصحابها أدعياء، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من نساء قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. وهؤلاء النسوة من زوجاته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية مسلم: يسألنه النفقة أو يطلبن النفقة. فهؤلاء بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ارتفاع أصواتهن فهو في العادة كما يجري بين الأزواج، وقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول النهي عن رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فيه ترخيص لهن في ذلك. قال: فلما استأذن عمر قمنا فابتدرنا الحجاب، أي اختبأنا وراء الحجاب، فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني أسعدك الله وأذهب عنك الحزن يا رسول الله. وضمن هذا: لماذا تضحك يا رسول الله؟ فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك قمنا فابتدرنا الحجاب. فقال عمر رضي الله عنه: فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله. إذا كان لابد من هيبة فأنت أولى بها يا رسول الله. ثم التفت نحوهن وقال: يا عدوات أنفسهم تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا وقفة للبيان. قولهن أفظ وأغلظ، هذه أفعل تفضيل تعني اشتراكه صلى الله عليه وسلم مع عمر في الغلظة، وقد نفى الله ذلك في قوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والجواب أن المنفي في هذه الآية هو كون الغلظة والفظاظة صفة دائمة له وخلقا مستمرا، وأما وجود الغلظة أحيانا والشدة أحيانا فذلك ليس بممتنع، كما يكون في تغيير المنكر وفي القتال والجهاد. وقد قال الله تعالى في شبه هذا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فقوله أشداء على الكفار عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الذين معه. فوجود الشدة والغلظة في تغيير المنكر أمر لا بأس به، ولكن هل يقال إن عمر رضي الله عنه كان أغير على تغيير المنكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا. وبيان ذلك أن مقام عمر هنا يختلف عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم. أما مقام النبي صلى الله عليه وسلم فإن معه زوجاته رضي الله عنهن، فيعاملهن بالإحسان والحلم والعفو والصبر وما أشبه ذلك من الأخلاق التي تنتج عن العشرة بالمعروف، ولذلك لا يغلظ عليهن في هذا المقام. فتحدثن معه بحرية. وأما عمر رضي الله عنه فمقامه يختلف، وهو مقام الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تحمل شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي إنسان كائنا من كان، ولذلك اشتد عمر رضي الله عنه. فكأنهن يرين أن عمر رضي الله عنه لا يطيق هذا الأسلوب لو سمعه أو رآه، فقمنا فابتدرنا الحجاب. ولذلك لما قال لهن يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف يشهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. إيها يا ابن الخطاب، يعني كما قال الطيبي رحمه الله في شرحه زدنا من هذا يا ابن الخطاب، لأن هذا الكلام فيه استدعاء لتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره من الشراح إيها يا ابن الخطاب، يعني دعنا من هذا الحديث فقد عرفناه وكف عن زجرهم. فإذا كان المعنى الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم يستزيده من هذا الكلام لأن فيه استدعاء لتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المعنى الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كف عن زجرهن، فهذا أمر سائغ بين الأزواج والزوجات. والأظهر هو أنه يستزيده ويعجب بكلامه بدليل السياق، أنه عقب على قوله إيها يا ابن الخطاب بقوله والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك، يعني أن الشيطان يفر من عمر رضي الله تعالى عنه. ومن الطريف في ذلك أن بعض الرافضة قال نحن لا ندخل المسجد الحرام من باب عمر، فرد عليه بعضهم بعض أهل السنة فقال رحمة الله عليك يا عمر، تفر منك الشياطين حيا وميتا. فهؤلاء الروافض شياطين يقعون في أساطين هذه الأمة وفي قادتها وسادتها كأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر وأبي هريرة وأنس وكلها في الصحيح في باب مناقب عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وهذا في رؤيا منام كما في رواية أبي هريرة قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة. فرأيت قصرا بفنائه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر رضي الله عنه. في رواية أنس فقالوا لشاب من قريش. قلت من؟ قالوا عمر. وفي لفظ لفتى من قريش، قال فظننت أني هو، فقلت من هو؟ قالوا عمر رضي الله عنه. قال فهممت أن أدخله لأنظر فيه، فذكرت غيرتك، غيرة من؟ عمر رضي الله عنه. وفي لفظ فذكرت غيرته، كأن عمر كان غائبا، فوليت مدبرا. فلما بلغ عمر ذلك قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وفي لفظ فبكى عمر رضي الله عنه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ أما البكاء فلماذا بكى عمر؟ قالوا يحتمل أنه بكى من السرور والفرح، لأنه بشر بقصر في الجنة، فهذا مما يسر به الإنسان، فبكى من السرور والفرح. ويحتمل أنه بكى شوقا إلى الجنة، واهل لريح الجنة. ويحتمل أنه بكى من الخشوع والخشية لما ذكر جلال الله عز وجل، لأنه إذا دخل الجنة رأى الله فبكى رضي الله عنه. وأما قوله عليك أغار، قال الحافظ رحمه الله لعل هذا من المقلوب، ومعناه أعليها أغار منك يا رسول الله، أعليها أغار منك يا رسول الله. ولقد بشر عمر رضي الله عنه بالجنة في غير ما حديث، فمن ذلك ما سبق في مناقب أبي بكر رضي الله عنه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فوق جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، رجف الجبل بهم، وكأني بهذا الجبل يتحرك من الفرح ومن السعادة بمن تحته. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرك الجبل من الفرح ومن السعادة بمن فوقه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضربه برجله: أثبت أحد، يعني أثبت يا أحد. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب ماذا؟ يخاطب الجبل: يا إخواني، هذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان، مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الشاتم الساب لأبي بكر وعمر وعثمان، أين كنت؟ أيها الرضيع الذي لم تفطن بعد، أين كنت؟ وما رضاعتك إلا رضاعة لؤم وخسة أن تطعن في هؤلاء. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بفضل هؤلاء فيسكن، وأما هؤلاء فقلوبهم أقسى من الجبل. يقول اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وفي رواية فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، فتكون أو بمعنى الواو. فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، فالصديق أبو بكر وشهيد المحراب عمر رضي الله عنه، والشهيد المظلوم عثمان شيخ المسلمين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وتأمل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للجبل لتعلم أن هذه الكائنات لها شعور وتخاطب وتشعر وتسعد وتحزن، وقد جاء في ذلك نصوص كثيرة، ومن ذلك فيما يخص أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على جبل أحد ذات مرة فأشار إليه وقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر، هذا جبل يحبنا ونحبه. نعم إخوة الإسلام، إن هذه الحجارة تسعد بأهل طاعة الله وتحزن من أهل معصية الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن فيستريح من تعب الدنيا ونصبها وأذاها، وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد. وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. نسأل الله العافية والستر في الدارين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم معروف، والصلاة خلفه بعد الطواف سنة حيث لا زحام، فإذا كان زحام فصلي في أي مكان في المسجد أو حتى خارج المسجد ولا تزاحم الناس. وقال: قلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، يعني أنت لا تمنع أحدا، فأحجب نساءك. فنزلت آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. فنزلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، إلى آخر الآية. وهذا من توفيق الله لعمر، وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان فيما كان قبلكم من الأمم، أو في من كان قبلكم من الأمم محدثون. والمحدث هو الملهم الذي يجري الله الحق على قلبه ولسانه. وفي رواية: قد كان في من قبلكم أناس يكلمون من غير ما يكونوا أنبياء، يعني تكلمهم الملائكة أو تنطق الملائكة على ألسنتهم. قال: فإن يكن منهم أحد في هذه الأمة فعمر رضي الله عنه. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقول أنس رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ويلك، ما أعددت لها؟ أو قال: ما أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعددت لها حب الله ورسوله، يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذه الآية أو بهذه البشارة. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أشهد الله عز وجل أني أحب الله وأحب رسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. ونحن نشهد أننا نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وأهل البيت، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بعملهم. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وضع عمر على سريره، يعني لما قتل، واكتنفه الناس، يعني التفوا حوله يصلون عليه ويدعون له، وأنا منهم أو وأنا فيهم، وهو عبد الله بن عباس يعني. قال: فلم يرعني إلا رجل أخذ منكبي، فنظرت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عن علي وعن الصحابة أجمعين. ماذا قال علي؟ وقف علي رضي الله عنه وقال: رحمك الله، والله ما خلفت أحدا والله ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك. هذا كلام علي رضي الله عنه، يقول: والله ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وإني لأحسب أني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فهذه شهادة علي رضي الله عنه من رواية ابن عباس، ورواها من أبناء علي جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه. وهذا شاهد جيد لرواية ابن عباس، ورواية ابن عباس في الصحيح. فرضي الله عن عمر وعن ابن عباس وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين، ونسأل الله أن يرضى عنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولنا في الكلام في مناقب عمر صلة نكملها بعد إن شاء الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين، وأصلح أئمة وولاة أمر المسلمين، وخذ بنواصينا ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك، وأحينا على السنة وأمتنا عليها، وجنبنا البدعة والضلالة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.